نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ أيها الإخوة بعض أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. هذا الإمام العظيم إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فنجلس هذه الجلسة في بعض أقوال هذا الإمام من سير أعلام النبلاء ومن كتاب حلية الأولياء وغيرها من الكتب. فمن أقوال الإمام رحمه الله قيل للشافعي رحمه الله: ما لك تكثر من إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر. انتهى. وهذه الكلمة من الإمام الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وليس هناك أفضل من أن الإنسان، وليس هناك أفضل للقلب ولا أحسن للقلب من قصر الأمل. وقصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل. فمن أراد السعادة والراحة والاطمئنان فعليه بقصر الأمل، وأن يعلم أنه مسافر. وفعلا وصية النبي عليه الصلاة والسلام بابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، هذه وصية عظيمة، والإنسان فعلا مسافر، فليس مستقر في هذه، مسافر سيموت. فالإنسان إذا تذكر أنه مسافر قاده ذلك العمل الصالح وأكثر من الأعمال الصالحات. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من لذات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بذلك، بإكثار ذكر هذه من لذات باللسان وبالقلوب وفي المجالس وفي كل مكان، لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى كثرة الأعمال الصالحة، إلى ترك المعاصي، إلى الاستعداد إلى الآخرة، إلى الزهد في الدنيا، إلى ترك الحسد، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في غير هذا الموضع. فالمسلم عليه إذا أراد أن يعيش في هذه الدنيا عليه أن يعيش كأنه مسافر، فيعيش مرتاحا مطمئنا. الإنسان إذا عاش كأنه مسافر ما تجده يحسد، صح؟ ما يحسد أبدا، لأنه يعتبر كل هذه الدنيا حقيقة ولا تستحق شيئا، ولا يدري، يصبح لا يدري هل يمسي أم لا، ويمسي لا يدري هل يصبح أم لا. هو الموت ما منه ملاذ ولا مهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركبه. مع ذلك لو عاش كأنه مسافر سعيد في الدنيا وفي الآخرة. تعرفون في الحديث الذي رواه الترمذي فيما معناه، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه ماذا جعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن أراد العز في طاعة الله عز وجل. وإذا كان بعض السلف يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالإنسان عليه في هذه الدنيا أن يتذكر دائما وأبدا أنه مسافر، وأنه سيرحل من هذه الدنيا، وأنه بعد أيام سيغادر هذه الدنيا. والله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فالمقصود على المسلم أن يعيش في هذه الدنيا كالمسافر. هل المسافر يعلق أمانه في المدينة التي سافر إليها؟ لا. هل المسافر إذا سافر إلى بلد تجده ينافس أهلها؟ كلا، وإنما تجده على استعداد للرحيل. فهكذا الشافعي رحمه الله يقول: لأذكر أني مسافر، ويطمئن ويرتاح. قال علي رضي الله عنه: ألا إن الدنيا أدبرت وإن الآخرة أقبلت ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان أفضل وأحسن علاج للقلب هو أن يعيش وأن يكون دائما في قصر من الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة والشمس أين؟ والشمس قاربت الغروب، قال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم، ما بقي من قليل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فقل الزهد في هذا الزمان، وأصبح الناس يتنافسون على الأموال ويتنافسون على الدنيا ويتراكضون وراءها. قل متاع الدنيا قليل، متاع شيء يتمتع به ثم يزول. قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام كيف وجدت الدنيا، ومن المعلوم أن نوح عاش أكثر من 1000 سنة، كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فهذه الكلمة للشافعي كلمة عظيمة، كان يحمل العصا ليتذكر أنه مسافر، إمام رحمه الله، وهكذا المسلم، المسلم ينبغي أن يتذكر. فنستفيد قبل أن ننتقل إلى كلمة أخرى، نستفيد أن الإنسان ينبغي أن يتذكر. يعني الشافعي رحمه الله لماذا كان يحمل العصا؟ ليذكر نفسه. ذكر بعض العلماء أن أحد السلف كان معه ورقة، وكان دائما يفتح الورقة، فسأله أحد الناس قال نراك يعني تفتح ورقة بين الحين والآخر. ففيما معنى القصة أنه قال لهم فيها تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، يتذكر يذكر نفسه. نعم. وإذا نستفيد الإنسان ينبغي أن يذكر نفسه، يذهب لدروس العلم، يذهب للمقابر، يزور من؟ المرضى، يزور المرضى، يزور الفقراء، يزور المساكين، حتى يذكر نفسه. إذن أحسن علاج للقلب أن يعيش الإنسان كأنه مسافر، وأن يعيش قصير الأمل. القول من أقوال الشافعي أيضا، قال رحمه الله أشد الأعمال 3: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. انتهى. ذكر ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة. هذه كلمات عظيمة أيها الأخوة. أشد الأعمال 3: الجود من قلة، أن يكون الإنسان جوادا كريما وهو قليل المال، هذا من أعظم الأعمال، لأنه ما أنفق وهو قليل المال إلا لثقته بالله تبارك وتعالى. فالناس يمسكون وهم أصحاب أموال، أليس كذلك؟ فحينما ينفق الإنسان وهو قليل المال هذا لثقته بالله عز وجل. ومن المعلوم من أفضل الأعمال ومن أعلى الدرجات حسن الظن بالله تبارك وتعالى. الله أكبر. الجود من قلة. في كلمة تشبه هذه الكلمة عن عمار بن ياسر، رواه البخاري تعليقا، قال عمار 3: من جمعهن فقد جمع الإيمان. طبعا عظيمة هذه، ذكرها البخاري في كتاب الإيمان. 3: من جمعهن فقد جمع الإيمان: السلام على العالم، والإنفاق من الإقتار، والإنصاف من النفس. تحتاج شرح الجملة هذه، لكن نأخذ منها الإنفاق من الإقتار. قال العلماء في شرحها كالحافظ ابن حجر وابن القيم في زاد المعاد: الإنفاق من الإقتار لثقته بالله عز وجل، حينما ينفق مع فقر لثقته بالله. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو ينفقه. وقال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الله أكبر. في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هاي عظيمة، تشبيه الإنفاق من الإقتار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. فالجود من قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. بل من أفضل الأعمال الإنفاق. وأنتم تلاحظون في دروس التفسير دائما تجي ذكر الصلاة وذكر ماذا؟ الإنفاق، إما بالزكاة أو بالإنفاق، لأنه يدل على قوة الإيمان. قال الله عز وجل: وآت المال على حبه، لأن المال محبوب. وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا من الآيات في ذلك قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله عز وجل يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان أحد السلف إذا رأى فقير يطلب مالا قال مرحبا بمن ينقل أموالنا إلى الآخرة. فالجود من قلة لقوة يقينه بالله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، جاءه فقير فطلبه مال فأعطاه غنم، فذهب إلى قومه قال أسلموا فإني جئت من رجل لا يخشى الفقر. معروف ما في إنسان ما يخشى الفقر إلا لثقته بالله عز وجل، وإلا الإنسان في الدنيا كل الناس يخوفونك الفقر. بل الآن وجد في البنوك ما يسمى ادخار للأولاد، موجود في البنوك ادخار للأولاد، تجعل قسم من راتبك لأولادك بعد 20 سنة 50 سنة خوفا من الفقر. أو بعض الناس يمسك تجدهم لم يضحي، وهي الأضحية السنة المؤكدة، يخشى من الفقر. مع أن الناس والبيوت مليئة بالكماليات، جوالات أغلى الجوالات، وسيارة أغلى السيارات، والبيت مليء من الكماليات الكثير والكثير. الله أكبر. فالجود من قلة هذا من أعظم الأعمال، لأنه يدل على الثقة بالله تبارك وتعالى. والورع في خلوة، هذه أيضا من أعظم الأعمال. وقد ذكرنا لكم أن ابن رجب رحمه الله ذكر أن أفضل الأعمال كم عمل؟ عملين. العمل الأول في الخلوة، والعمل الثاني أن تكون المعصية سهلة. العمل الثاني أن تتسهل المعصية فيتركها. ذكرناه ولا ذكرناه الظاهر قبل فترة؟ أفضل الأعمال إذا كان الإنسان لوحده. والحالة الثانية توفرت المعصية، الإنسان لوحده مثلا في بلد غريب لوحده ولا يخاف من أحد، إذا كان لا يخاف من الله لا يخاف من أي بشر، ومع ذلك تركها. دليل الثانية قصة يوسف ولا لا؟ فإنه راودته المرأة، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، هو شاب في سفر، هي الداعية في بيتها، غلقت الأبواب، ومع ذلك قال إني أخاف معاذ الله، وترك ذلك لله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الأمر الثاني في الخلوة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وذكر الرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ثم ذكر الحديث. فالورع في الخلوة، وإذا ذكر ابن رجب في شرح حديث اتق الله حيثما كنت، وذكر ذلك في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، قال فيما معنى الكلام، طبعا فيما معنى الكلام، قال أعظم ما يلقي المحبة في قلوب المؤمنين للرجل، أعظم ما يلقي المحبة في قلوب المؤمنين للرجل هو تقوى الله في السر والعلن. وفعلا انتهى كلامه. وفعلا تجد الإنسان لتطرح المحبة له في قلوب أولياء الله تجد أن عنده من الأعمال السرية ما الله به عليم. وقد ذكر بعض السلف قال من أعظم أسباب عدم الانتكاس ومن أعظم أسباب الرفعة هي الأعمال السرية حينما يكون الإنسان لوحده. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكون لوحده ويتق الله هذا معناه صلاح قلبه، وإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا صلح القلب هذا الدليل على قوة إيمانه وقوة مراقبته. ولذلك تجدون الدعاء بظاهر الغيب أفضل من غيره. لماذا؟ لوحده. ولا شك أن الإنسان إذا صلح لوحده من باب أولى يصلح أمام الناس، بخلاف العكس فالكثير والكثير يفعلونه، وهو الصلاح متى؟ أمام الناس. وذلك الشيخ ابن عثيمين يقول في التفسير، يقول أهم شيء أن تهتم بقلبك وأن تهتم إذا كنت لوحدك، لأن الأعمال السرية هي التي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى أمر عظيم. قال وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. الله أكبر، هذه من أعظم الأعمال، لكن ما تأتي إلا بإنسان قد احتقر المخلوق وعرف عظمة الخالق. من عرف عظمة الخالق يقول كلمة الحق، عند من يرجى ويخاف، بل عند كل إنسان. وذلك جاء في الحديث عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والله عز وجل يقول نعم، يعني من يقول هذه الكلمة أولئك الذين قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن أراد الجنة وأراد ما عند الله ما يبالي بالمخلوق، كل المخلوق، ولو خرج، ذكرها المحاسبي رحمه الله من علامات الصادق، ذكرها المحاسبي يقول أعظم علامات الصادق لا يبالي لو خرجت قيمته من جميع المخلوقين. هذه صفة ذكرها المحاسبي من علامات الصادق، لو خرج يعني مدحه، خرجت مدح الناس مكانة الناس من قلبه لا يبالي أبدا، لأنه يريد ما عند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فينبغي الإنسان يعود نفسه كلمة الحق، فإن قال قال، كيف أقول كلمة الحق حتى عند العوام؟ كثير من الناس يخاف، نقول عظم الله في قلبك، عود نفسك على التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واعلم أن المخلوق لا يقدم ولا يؤخر، وثق ثقة كاملة أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن القلوب بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي يثبت الشخص. فلا تبالي بالمخلوق ولا تلتفت للمخلوق ولا ترجو المخلوق. ولذلك من أعظم الأعمال أنك لا ترجو إلا الله عز وجل. ولذلك كان سؤال الناس في الأصل ممنوع إلا لضرورة. لماذا؟ ليكون الدين كله لله، وليعظم الخالق في قلب المخلوق. يعني عظم الله عز وجل تستحقر كل أمر في الدنيا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة الحق فرفعه الله، فلا يذكر الإمام أحمد إلا ويذكر أمامه الإمام، بل أصبح إمام أهل السنة والجماعة. فإذا لو عظمنا الله في قلوبنا وراقبنا الله عز وجل لقلنا كلمة الحق لا نبالي بمخلوق أبد. المشكلة أولا وأخيرا من أعظم المشاكل أننا نرغب بمدح المخلوق، هذه مصيبة المصائب. أصبح الهم إني أمدح، وغالبا هذا ما يسلم له دينه. ماذا قلنا في جلسة الأحد؟ أنا أحد السلف، ما أحب أحد أن يعرف إلا ذهب دينه، ما أحب أحد أن يعرف إلا ذهب دينه. وقد شرحناه يعني بالتفصيل في جلسات ماضية. نأخذ كلمة ثالثة ولا كلمات هذا الإمام عظيمة ونكملها في دروس قادمة. يقول رحمه الله العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، ذكر ذلك في حلية الأولياء، كلامه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. جاء في روايات وأحاديث عند النسائي وغير النسائي اللهم إني أسألك علما نافعا. فنستفيد أن العلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العلم النافع، والقسم الثاني العلم الغير نافع. العلم الغير نافع العلم غير الله، كالرياء أو السمعة أو صرف وجوه الناس، أو علم لا يقدم ولا يؤخر ولا يقدم للآخرة ولا ينفع، كبعض العلوم الموجودة التي انتشرت في هذا الزمان. ومن ذلك العلم الذي لا يعمل به. أما العلم النافع فهو باختصار العلم الذي يقود إلى الآخرة، هذا باختصار. كما قال بعض السلف العلم الخشية، العلم ما قربك إلى الله. يقول بعض السلف إن ممتاز العلم على غيره لأنه يقربك إلى الآخرة، يعني فيما معنى كلام له. وفعلا العلم مدح والعلماء ينصحون بالعلم لأنه يقرب إلى الله عز وجل. تعرف ماذا تقول في السجود، تعرف ماذا تقول في الركوع، تعرف ماذا تقول، وتعرف فضل مثلا زيارة المريض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يعود مريضا أو خلاه طبت وطب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة فتذهب وتزور المريض. هذا العلم عظم ليس من أجل العلم، ولكن لأنه يقرب إلى الله تبارك وتعالى، تتعلم دين الله. وإلا أصبح والعياذ بالله أصبح من أهل النار إذا طلب العلم للدنيا والجاه والمنزلة ولصرف وجوه الناس. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، نعوذ بالله. مثله كمثل الكلب، ذلك العالم الذي أخلد إلى الأرض وترك وجعل العلم وسيلة للدنيا، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعلم ما نفع. ولذلك السلف ماذا كانوا يسمون العالم؟ كانوا يسمون العالم العامل، ما يسمون أي واحد يجمع شهادات أو يشتهر، إنما العالم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا العلم هو الخشية. هذا السؤال. قال الإمام أحمد رحمه الله: فلان يعني عابد زاهد في معنى الكلمة لولا أنه طلب العلم. قال: ويلك، وأي علم غير الخشية؟ عنده خشية وعنده خوف. العلم إنما طلب لأنه يذكر بالله ويقرب إلى الآخرة. قال سفيان بن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك. نعم، إذا ما نفعك العلم وجهك للآخرة فسيكون وسيلة للدنيا، للأموال، للمنصب، للمكانة، لصرف وجوه الناس، وهذه أخطر شيء وأعظم شيء. نعم، وإذا جاءت الحديث في التحذير من الرياء في طلب العلم ووجوب الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم المجاهد والكريم والعالم الذين فعلوا هذه الأعمال لغير الله عز وجل، أعمال عظيمة كان الأولى والأجدر أن تقودهم إلى أين؟ جميل. إلى الله عز وجل، إلى الجنة، إلى الدرجات العالية. اتخذوا الأعمال العظيمة لأحقر الأمور من أجل ريال وريالين، فصار عقابهم أول من تسعر بهم النار. أعمال عظيمة تقودك إلى الله، تأخذ بها وتجعلها سلما وطريقا لأمور حقيرة، لمدح إنسان، لريال، ريالين، مئة، مئتين، فصار عقاب أشد الناس عذابا يوم القيامة. وكان السلف يحرصون على الإخلاص في طلب العلم. لماذا؟ حتى يقودهم ويكون علما نافعا للإنسان. من علامات العلم النافع أيها الإخوة، كما قال العلم ما نفع، من علامات العلم النافع التطبيق، أن يعمل الإنسان بالعلم. نعم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه هو اللي ارتحل. ذم الله اليهود، ذم الله اليهود مع أن عندهم علم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا. وإذا كان السلف رحمهم الله إذا سمعوا حديثا طبقوا. قال البخاري: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. وابن عمر رحمه الله لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أم سلمة تقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قال: ما بت منذ ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. عمل، تطبيق. البخاري رحمه الله حينما قرأ حديث: ألا إن قوة الرمي، ماذا فعل؟ ذهب ورمى. فالعلم أن تعمل بهذا العلم خشية وإنابة وزهدا وتقربا إلى الآخرة. ولذلك أم الثوري قالت له: اذهب اطلب العلم فإن أثر فيك ولا اتركه. إن أثر فيك العلم وقادك إلى الآخر والزهد في الدنيا، وإلا فاحذر، فإن الأمر قد يكون خطير ويقود الإنسان لأمور الدنيوية فيقودك إلى أن تكون ممن يعاقبون. فالعلم ما نفع. فعلى المسلم أن يسأل الله دائما علما نافعا، ويحذر من العلم الغير النافع اللي انتشر في هذا الزمان، تقضى به الأوقات وتقضى به المنتديات وتقضى به القنوات وتقضى به ساعات يسمونه علم وليس بعلم، وإنما ضيع للأوقات. العلم قال الله قال رسوله. العلم باختصار أن يكون هدفك مراد، أن تعرف مراد الله ومراد الرسول. هذا العلم يكون ديدنك وهمك وشغلك الشاغل، أن تعرف ما مراد الله في هذه الآية وما مراد الرسول في هذا الحديث، وتطبق وتعمل وتريد ما عند الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله كلمة الشافعي في درس قادم. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.